الأسماء.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. والحوثي يؤكد أن أمريكا تظاهر بالسلام بينما خيار الحرب أولويتها في اليمن. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. عبر مسؤولان أمريكيان كبيران عن قلق واشنطن حيال وجود سفينتين عسكريتين إيرانيتين في المحيط الأطلسي بدعوى أنهما تحملان أسلحة إلى فنزويلا. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي أنه قلق للغاية بشأن هذا الأمر. وفي ذات السياق اعتبر المتحدث العسكري باسم البنتاغون كينيث هوفمان الخطوة الإيرانية استفزازا لأمريكا وتهديدا لشركائها في أمريكا الوسطى واللاتينية. وكان مساعد القائد العام للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أعلن عن دخول المدمر الحديثة سهند والسفينة مكران مياه المحيط الأطلسي، وقال إن وجود القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في المياه الدولية حق طبيعي لإيران، ولا يحق لأي دولة الاعتراض على ذلك. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني الانتخابات جزءا مهما في ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا أن على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني إن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاختراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل بالمشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها تحققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. انتقد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية المستقرة في فيينا جوانب من التقرير الأخير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الضمانات، مؤكدا أن من الأفضل المدير العام للوكالة الدولية أن يواصل التعاون مع إيران بدلا من تسييس الموضوعات. وقال مندوب روسيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف إن الهدف الرئيسي لعمليات التفتيش هو التأكد من عدم استخدام بلد ما للمواد الخام والمواد القابلة للانشطار لأغراض تتعلق بتصنيع أسلحة نووية وأي أجهزة متفجرة نووية أخرى. مضيفا نحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تخفيف التوترات حول هذه الأمور والامتناع عن تسييسها والعودة إلى التعاون الفني المنتظم مع إيران. هذا وصدرت تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي. تابعوا هذا التقرير.
تحذيرات إيرانية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف متحيزة ومسيسة بشأن برنامج طهران النووي، في حين تتغاضى عن تهديدات برنامج السلاح النووي للكيان الإسرائيلي. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي قال إن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس. وفي كلمته أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيبا للأمل، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع في الوكالة مرارا بناء على ادعاءات واهية دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. وحذر غريب أبادي من أن هكذا ادعاءات مفبركة تهدف لتسييس الأجواء وإيجاد حالة من الاستقطاب في الوكالة وتهدد تماسكها ومهامها التقنية، داعيا إياها لمنع هذه اللعبة غير المبررة والمفيدة قبل فوات الأوان. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف دعا بدوره الوكالة الدولية إلى عدم تسييس قضايا متعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وأشار إلى أن بلاده اطلعت على تقرير مديرها العام رافائيل غروسي حول تطبيق اتفاق الضمانات، مذكرا بأن الهدف الأساسي من أعمال الفحص التي تنفذها الوكالة يتمثل في ضمان عدم استخدام أي من المواد الأصلية أو الانشطارية في النشاط السلمي على أراضي البلاد لأغراض متعلقة بالأسلحة النووية. وتابع أن الأسئلة المتبقية إلى إيران بشأن الجزئيات المكتشفة للمواد النووية لا تستحق انتباها من قبل مجلس المحافظين في الوكالة نظرا لطابعها التاريخي وغياب مخاطر متعلقة بقضية عدم انتشار الأسلحة النووية في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الجولة السادسة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إنه من المبكر التنبؤ أن تكون هذه الجولة نهائية، وأضاف أن نقاط الخلاف المتبقية ليست جديدة. من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن الكثير من التقدم تحقق، ولكن من واقع خبرتي الخاصة ليس واضحا ما إذا كان هناك اتفاق من عدمه إلى أن يتم تحديد التفاصيل الأخيرة.
انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سلوك الولايات المتحدة تجاه اليمن، مؤكدا أن أمريكا تضع خيار الحرب أولوية لها باليمن فيما تتظاهر بالسلام. وقال الحوثي أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على اقتصاد اليمن عبر استهداف القطاع الخاص وإيقاف تصدير النفط وتجويع اليمنيين بالحصار. من جهته نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع ما يروج له إعلام العدوان من مزاعم حول نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر. بعد سلسلة لقاءات أجراها بصنعاء، غادر وفد مكتب سلطان عمان إلى مسقط برفقة رئيس الوفد الوطني اليمني لاستكمال النقاشات التي بدأها الوصول إلى حل للحرب في اليمن. وصرح رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام أن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت السيد عبد الملك ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة، وأنها ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادتها الجدية والمسؤولية. وأضاف قدم من الجميع الوفد العماني الشقيق التصور الممكن لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض بدءا من العملية الإنسانية وما تطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار. هاجم مسلحون كلية في شمال نيجيريا فقتلوا طالبا وقطفوا ما لا يقل عن 10 آخرين. وقال ضابط في الأمن الداخلي بولاية كادونا أن الهجوم وقع على كلية في مدينة زارية، مشيرا إلى أن المخطوفين هم أستاذان وثمانية طلاب. وحسب المصدر فإن الجهات المعنية تسعى إلى إيجاد طريق للاتصال بالخاطفين، غير أنها لم تتلقى حتى الآن أي طلب للحصول على فدية. أطلق شاب سوري نارا من سلاحه الرشاش على مروحية أمريكية أثناء تحليقها في أجواء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي. أفاد بذلك المرصد المعارض مشيرا إلى قيام الأمريكيين باستنفار 5 مروحيات في عملية للبحث عن الشاب امتدت إلى عدة ساعات قبل أن يدعوا أنهم تمكنوا من القبض عليه. هذا تسبب إطلاق المروحيات الأمريكية النار في اشتعال عدة حقول مزروعة بالقمح. وصلنا إلى ختام النشر والعناوين الرئيسية. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. العميد جواني يعتبر أن الانتخابات جزء مهم من ساحة الصراع مع العدو. والحوثي يؤكد أن أمريكا تتظاهر بالسلام بينما خيار الحرب أولويتها في اليمن. للتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة طهران، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران فيما يلي. يقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها في الفترة اللاحقة. تعالوا معنا لمتابعة برنامج نحو الأفاق العالية في تمام 8:13 بعد ذلك الغدة السرطانية، هكذا نصل إلى أفياء أذان المغرب حيث يرفع أذان المغرب في طهران وضواحيها في تمام 8:41. أحبتي الأفاضل، في 8:46 تتابعون حلقة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق، وعلى رأس الساعة 9 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. تتابعون اللقاء المباشر ألو طهران في تمام 9:45 على مدى 45 دقيقة، وفي 10:00 تماما تتابعون آخر الأخبار. عند 10:15 موعدكم مع برنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة، وفي تمام 11:00 موعدكم مع نشرة حصاد المساء تقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في إذاعة طهران. أيها الأحبة، بإمكانكم متابعة برنامج ظل الشيطان وذلك في تمام 11:29. كلام الأمير، أمير الكلام يأتيكم عند 11:51. بعد ذلك ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، لمتابعة آخر التحولات والتطورات على الساحة الفلسطينية من خلال المحطات الموجودة في هذا البرنامج. في تمام 1:00 بعد منتصف الليل بإمكانكم متابعة آخر الأخبار والتقارير. أحبتي الأفاضل، أتمنى أن تقضوا أوقات ممتعة مع إذاعة طهران. حياكم الله ونلقاكم لاحقا بإذن الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية. من دعاء الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف. يا ماجد يا جواد يا ذا الجلال والإكرام، يا بطاش يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما يريد، يا ذا القوة المتين، يا رؤوف يا رحيم يا لطيف، يا حي حين لا حي. أسألك باسمك المخزون المكنون الحي القيوم الذي استأثرت به في علم الغيب عندك، لم تطلع عليه أحدا من خلقك، وأسألك باسمك الذي تصور به خلقك في الأرحام كيف تشاء، وبه تسوق إليهم أرزاقهم في أطباق الظلمات من بين العروق والعظام. وأسألك باسمك الذي ألفت به بين قلوب أوليائك، وبه ألفت بين الثلج والنار، لا هذا يذيب ولا هذا يطفئ هذا. وأسألك باسمك الذي كونت به طعم المياه، وأسألك باسمك الذي أجريت به الماء في عروق النبات بين أطباق الثرى، وسقت الماء إلى عروق الأشجار بين الصخر الصماء. وأدعوك بما دعاك به حبيبك وصفيك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستجبت له، ومن الأحزاب نجيت، وعلى أعدائك نصرت. وأسألك باسمك الذي كونت به طعم الثمار وألوانها، وأسألك باسمك الذي به تبدئ وتعيد، يا من لا يخلف الميعاد، أنجز لي ما وعدتني، واجمع لي أصحابي، وصبرهم، وانصرهم على أعدائك وأعداء رسولك، ولا تخيب دعائي، فإني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أسير بين يدي. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله، بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. مستمعين الأفاضل، اهتم الإمام الخامنئي بقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية ومصيرية، فسماحته أكد ويؤكد أن الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية يجب أن تزول، مؤكدا أهمية التحرك من أجل إزالة هذا الكيان الذي زرع في قلب الأمة الإسلامية ليقوم بدور تمزيق المنطقة والهيمنة عليها. وقد جمعت أفكاره وتصريحاته حول القضية الفلسطينية تحت عنوان قضية فلسطين للإمام السيد علي الخامنئي، حيث يعرض الكتاب المنظومة الفكرية لقائد الثورة الإسلامية حيال قضية فلسطين ومكافحة الكيان الغاصب للقدس الشريف. وتم التطرق في الفصل الأول من الكتاب إلى المحاور العامة لقضية فلسطين في فكر الإمام الخامنئي، على سبيل المثال أهمية قضية فلسطين. وفي الفصل الثاني يتم تحليل الهزائم والانتصارات في العالم الإسلامي مقابل الكيان الصهيوني. ثم يسلط الفصل الثالث من الكتاب الضوء على مسؤولية الأمة الإسلامية حيال الشعب الفلسطيني وكيف تتعامل مع الظروف والأوضاع بما يؤدي إلى التحرير. في هذا الكتاب تتجلى أفكار الإمام الخامنئي تجاه قضية فلسطين وتحليل عوامل الضعف والقوة من أجل إيجاد السبل المطلوبة للتحرير. فسماحته يرى أن الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الدولة العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى هي سبب مأساة فلسطين الحالية، فالإمام الخامنئي يرى أن السبب الأصلي في مأساة فلسطين الحالية هو الدول الغربية التي اقتسمت أراضي الإمبراطورية العثمانية في آسيا عقب الحرب العالمية الأولى وعلى رأسها بريطانيا. ويؤكد سماحته أن الدول المنتصرة في الحرب كانت بحاجة لإنشاء قاعدة آمنة في قلب المنطقة لضمان هيمنتها عبر اقتسام أراضي الإمبراطورية العثمانية ونهب أراضيها. وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لسياسات الولايات المتحدة هو تطبيع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، مؤكدا أن بعض الحكومات العربية التي تؤدي دور العبيد للولايات المتحدة في المنطقة تعد الأرضية لهذا التطبيع عبر إقامة الروابط الاقتصادية وغيرها. واعتبر سماحته أنه لا جدوى من جهود تلك الدول العربية لأن الكيان الصهيوني هو سرطان مميت ومضر بالمنطقة وسيتم تدميره وإزالته من جذوره. وأضاف السيد الخامنئي أن المنظمة التي تسمى بالأمم المتحدة لا تقوم بواجبها تجاه الظلم الذي يتعرض له المسلمون في فلسطين واليمن، واصفا المؤسسات التي تسمى بحقوق الإنسان ميتة ولا حياة فيها إلا خدمة القوى الغربية. وأكد أن حل القضية الفلسطينية والتغلب على التحديات القائمة والمستقبلية فيها يتم من خلال إجراء استفتاء تشارك فيه جميع المجموعات الدينية والعرقية. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستقبل خبير البرنامج الأستاذ الدكتور مصيب النعيمي الباحث السياسي من إيران. بداية السلام عليكم دكتور مصيب، يعني ما هي حقيقة موقف الإمام الخامنئي دام ظله بخصوص الوجود الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وكيف ينظر إلى خطرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك موقف ثابت للجمهورية الإسلامية والإيرانية منذ انتصارها، وعلى ضوئها كانت يعني استراتيجية واضحة وصريحة، وهي يعني اعتماد على أن فلسطين هي أرض محتلة من قبل زمرة صهيونية، وهناك تواطؤ دولي لخلق مثل هذه المناخ الغير شرعي والغير قانوني، وهدف السيطرة والسلطة على المنطقة وإبقاء نوع من التوتر الدائم حتى يلجأ الجميع إلى الحضن الغربي. فعلى ضوء ذلك كانت هناك إعلان ليوم القدس العالمي، وأيضا هناك إعلان لمواجهة مع هذه البدعة وهذا التفكير الغير منطقي، لأنه إذا بدت مشروع وجود الصهيوني فتمتد فيما بعد كما هو معروف من النيل إلى الفرات ومن ثم إلى كل أنحاء المنطقة. والآن تدخل الصهيوني في كل شؤون المنطقة من أدنى إلى أدنى هو دليل واضح على صحة هذه الفكرة وهذا الرؤية. فلذلك هذا المبدأ هي من ضمن الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية وستبقى، ورؤية القيادة في هذا المجال أيضا نابع من هناك ضياء للحق، ضياء للأرض. هناك أناس غير محق مسيطرين على هذا الأرض، وهناك تواطؤ دولي كما قلنا وتآمر دولي لإبقاء هذا الكيان في صدر العالم الإسلامي، وهدفها طبعا هو السيطرة على منطقة وثرواتها ومقدراتها ومقدرات شعوبها. وما شاهدناه خلال 7 عقود مضت هو كانت كلها في هذا المسار الذي لا يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بعدم وجود مثل هذه الكيان العنصري الإرهابي الذي يسيطر على أرض الغير بدون حق. وهناك شعب مشرد طبعا كما نعرف شعب فلسطين، هذا أمر هو يعني قانونيا وشرعيا ودوليا وضمن جميع المعايير يأتي لهذا الشعب الذي كان صاحب الأرض الحق أن يعود إلى أرضه، وهو ليس يعني ليس أكثر من ذلك. الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أنها مبادئ الثورة الإسلامية تؤكد على أنه أي أرض احتل من قبل غير أصحابها يجب أن تعيد إلى أصحابها، وهذا هو أمر يسري على الجميع.
طيب دكتور، يعني ما هي أهم الحلول التي طرحها الإمام الخامنئي من أجل استعادة الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم لحقوقه المغتصبة؟
الأخطار معروفة، لا يحتاج كثير من الأدلة. هو ممارسة هذا الكيان خلال 70 عاما، وهناك كان حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد دول الجوار من لبنان إلى مصر إلى أردن إلى سوريا وأيضا دول أخرى. يعني شاهدنا حتى امتد يعني التآمر وإرهاب هذا الكيان إلى تونس وإلى شمال أفريقيا وإلى بقية الدول. الآن يعني نظام يعني إرهابي بكل معنى الكلمة التي تدفع وتمول وتخطط ل يعني بذر الإرهاب في من يراها أنه معادل لسياساتها. فلذلك من حق الشعب الفلسطيني أن يكون بمثل ما هو يقوم، وطبعا لا يوجد هناك مجال حسب التجربة لعودة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها إلا بالجهاد والوقوف أمام هذه العنصرية البغيضة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامج الغدة السرطانية، والذي يتحدث بموضوع حلقة اليوم الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. إذن ما طرحه الإمام الخامنئي بخصوص القضية الفلسطينية يعكس مدى خطورة الاحتلال الصهيوني ليس على القضية الفلسطينية وحدها بل وعلى العالم بأسره. فعلى مدار ما يقارب 70 عاما يئن الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال البغيض، حيث يتعرض يوميا إلى شتى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان. فمنذ بداية الاحتلال في يونيو حزيران 1947 كان من شأن سياساته كيان الاحتلال القاسية المتمثلة في مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات غير قانونية وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ويلحق الحكم العسكري الصهيوني أضرارا تخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة أو السفر للخارج أو زيارة الأقارب أو الحصول على مورد رزق أو المشاركة في احتجاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية أو حتى الوصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أعزائي الكرام أن يعاني الفلسطينيون يوميا من الإذلال والخوف والقمع، ونتيجة لذلك أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينة في يد الكيان المحتل. كما اعتمدت تل أبيب مجموعة مترابطة من القوانين العسكرية للقضاء على أي معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الصهاينة لا يعترفون أساسا بأي وجود للشعب الفلسطيني ويطالبون بطرده من أرضه. لذلك يرى بعض الكتاب أن أسوأ شيء هو أن يشعر المرء بأنه غريب عن أرضه وبأنه لا يملك أي شبر فيها. وهذا هو عين ما يجري داخل فلسطين المحتلة. فعلى مدار 7 عقود تقريبا طرد الاحتلال ملايين الفلسطينيين عنوة من أراضيهم التي احتلها واستخدمها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنين صهاينة جاءوا من مختلف دول العالم. وقد شرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفرضت قيود على تنقلاتهم وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم وغير ذلك من الموارد الطبيعية. كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من جيش الاحتلال ومن المستوطنين. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود للدكتور مصيب النعيمي. دكتور مصيب، يعني برأيك كيف يمكن النظر إلى أخطار الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.
الأخطار معروفة، لا يحتاج كثير من الأدلة، هو ممارسة هذا الكيان خلال 70 عاما، وهناك كان حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وحتى ضد دول الجوار من لبنان إلى مصر إلى أردن إلى سوريا وأيضا دول أخرى. يعني شاهدنا حتى امتد يعني التآمر وإرحاب هذا الكيان إلى تونس وإلى شمال أفريقيا وإلى بقية الدول. الآن يعني نظام يعني إرهابي بكل معنى الكلمة التي تدفع وتمول وتخطط ل يعني بذر الإرهاب في من يراها أنه معادل لسياساتها. فلذلك من حق الشعب الفلسطيني أن يكون بمثل ما هو يقوم، وطبعا لا يوجد هناك مجال حسب التجربة لعودة الأرض الفلسطينية إلى أصحابها إلا بالجهاد والوقوف أمام هذه العنصرية البغيضة.
إذن أعزائي الكرام، قبل أن نختم هذا اللقاء نقول أن الأمر لا يقتصر على مجرد استيلاء كيان الاحتلال على أراضي الفلسطينيين ومواردهم بشكل غير قانوني، بل يحاول اعتبارهم أسرى ومسخرين لديه. الاحتلال يبتلع الأرض والحقوق دون أن يتحرك العالم لمواجهة هذه السياسات اللا إنسانية، بل إن الغريب هو أن عددا من الدول العربية تهرول نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني. وبالتالي فإن تأكيد قادة الجمهورية الإسلامية على أن الكيان الصهيوني هو غدة سرطانية هو عين الحق، وأن الواجب يقضي بإزالة هذه الغدة للتخلص من شرورها وأخطارها. إلى هنا ونصل أعزائي الكرام معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه الإمام الخامنئي وموقفه من الاحتلال الصهيوني. واستمعتم إلى هذا اللقاء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة على هامش رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن اطلعنا على بعض جوانب شخصية صاحب رسالة الحقوق الإمام زين العابدين عليه السلام في الحلقة السابقة، نحاول في هذه الحلقة إلقاء نظرة إجمالية على رسالة الحقوق نفسها قبل أن نتناول ابتداء من الحلقة القادمة الحقوق الواردة فيها واحدا واحدا. يكاد لا يخطئ من يطلع على رسالة الحقوق لأول مرة في الكشف مباشرة عن السمة الأساسية التي تطبع فكرة الحقوق المصطلح عليها في عصرنا حقوق الإنسان، وهي عقائدية الحقوق. وبكلمة أخرى، فإن استناد الحقوق في رسالة الإمام عليه السلام إلى أرضية عقائدية صلبة أمر واضح وجلي حتى من خلال القراءة السريعة. إن للإنسان المسلم نظرة خاصة إلى الكون وما يشتمل عليه من مفردات ويثيره من تساؤلات، ونظرة الإنسان المسلم الكونية هي نظرة توحيدية تؤمن بالله الواحد الأحد الخالق والمالك والشارع. ومن هنا كانت حقوق الإنسان كمفردة من مفردات الحياة الإنسانية في هذا الكون تنضوي تحت لواء التوحيد وتجد تفسيرها في العقيدة التوحيدية. ولهذه الحقوق سمة أخرى مرتبطة بالأولى، ألا وهي السمة الأخلاقية، وهي سمة ظاهرة بجلاء هي الأخرى في نصوص رسالة الحقوق. وأما السمة الثالثة والأخيرة فهي وجود واجبات تقابل الحقوق حقا حقا، وسنرى في محله كيف أن الإمام عليه السلام قد اهتم بهذه الزاوية وأكدها في رسالته، على أن السمات الثلاثة السابقة هي ليست كل ما يمكن أن يقال في صدد فكرة الحقوق في الإسلام كما وردت في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام. فهناك مبحث آخر يتعلق بهيكلية الحقوق الشخصية في الرسالة، وهو مبحث مهم وممتع سنتناوله باختصار فيما يلي. هيكلية الحقوق في رسالة الحقوق. أعزائنا المستمعين، في هذه الفقرة من برنامجنا نلقي نظرة شمولية على رسالة الحقوق لنتعرف على التصنيف الذي توزعت على أبوابه الحقوق الواردة فيها. وأول ما يواجهنا في هذا الصدد هو العنوان العقائدي الشاخص للحقوق، باعتبار أنها مقررة من قبل الشارع المقدس. وهكذا تبدأ رسالة الحقوق بالعبارات التالية: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. هذا هو المبدأ، ومن هنا تتوزع الحقوق على عناوينها الرئيسية التي يتسلسل الإمام عليه السلام في عرضها خلال رسالته المباركة. قبل أن يشرع الإمام زين العابدين عليه السلام في بيان الحقوق واحدا فواحدة، يضع مقدمة يبين فيها مجاميع تلك الحقوق بشكل عام. ولدى قراءة هذه المقدمة نجد أن الأقسام الأساسية للحقوق ثلاثة، تجعل الإنسان مسؤولا على التوالي أمام خالقه وأمام نفسه وأمام الآخرين. وبالتالي فإنه يمكن استكشاف ثلاثة عناوين رئيسية للحقوق، وهي حقوق الله تعالى، وحقوق النفس، وحقوق الآخرين. وقد تدرج الإمام عليه السلام في ذكر ما أوجبه سبحانه وتعالى من تلك الحقوق الثلاثة، فتناول أولها قائلا: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. وانتقل عليه السلام إلى القسم الثاني بقوله: ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا. هذا القسم الثاني من الحقوق، وهي حقوق النفس، تتوزع كما ترى عزيزي المستمع إلى حقوق الجوارح وحقوق الأفعال. فأما الجوارح فقد عينها عليه السلام بقوله: فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا. فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. وأما الأفعال فقد أورد الإمام عليه السلام لها أمثلة، ثم عمم الحكم فقال: فجعل لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، ولهديك عليك حقا، ولأفعالك عليك حقوقا. أما القسم الثالث من الحقوق فيشتمل على ما أوجبه الله تعالى على الإنسان للآخرين. في هذا الصدد قال الإمام عليه السلام: ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، فأوجبها عليك حقوق أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق تتشعب منها حقوق. وهكذا ينطلق الإمام عليه السلام في رسالته المباركة إلى تعداد تلك الحقوق بالتفصيل، كما سنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. هيكل الحقوق لدى علماء المسلمين. مستمع الكريم، عند استعراض التقسيمات التي اعتمدها عدد من علماء المسلمين في أبحاثهم المتصلة بالحقوق، نجد أن أساس هيكلية تلك الحقوق لديهم مستمد من العرض الوارد في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، مع ملاحظة مهمة تتلخص في أن أبحاث العلماء المسلمين لم تتضمن عنوانا خاصا بما يسمى اليوم بحقوق الإنسان، إذ أن الإنسان في الحقيقة شكل محورا لشرائع الله السماوية بما فيها خاتمتها الشريعة الإسلامية، بلحاظ الهدف الرئيس لها وهو النهوض بالإنسان في مدارج الكمال على كافة الأصعدة الفردية والاجتماعية. وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن استعراض أحكام الشريعة الغراء ومضامينها يدلل على أنها بيان للحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات مما هو صلاح لحال الإنسان في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال، فإن التقسيمات التي اعتمدها العلماء المسلمون رغم اختلافها الظاهري في بعض التسميات والتفريعات فهي ترجع إلى أساس واحد، فمن تلك التقسيمات ما يتطابق تماما مع التقسيم الوارد في رسالة الحقوق، إذ يعتمد مسار العلاقات التي يرتبط بها الإنسان، فيجد أن هناك ثلاثة أنواع من الحقوق: نوع يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، وثان يخص علاقة الإنسان بنفسه، وثالث يتصل بعلاقة الإنسان بالإنسان. وهناك عزيز المستمع تقسيم آخر للحقوق يرى أن هناك شعبتين رئيسيتين للحقوق، وهما حقوق الله وحقوق العبد. وأما حقوق النفس فهي تنضم إما إلى هذه أو إلى تلك. وفي إطار هذا التقسيم يرى آخرون أن شعب الحقوق أربع، وذلك بإضافة شعبتين ثالثة ورابعة إلى حقوق الله وحقوق العبد. فالثالثة هي حقوق مختلطة، وحق الله غالب فيها، والرابعة مختلطة أيضا ولكن حق العبد غالب فيها. ويتميز عن هذين التقسيمين تقسيم آخر ثالث ينظر إلى الحقوق من خلال الأبعاد والمعاني والأهداف التي تتمركز حولها محاور الحقوق، وهي ثلاثة محاور وفق هذا التقسيم، وهي: محور الحقوق المرتبطة بالغاية من وجود الإنسان على الأرض، وهي تضم من الأغلب ما ذكرناه آنفا تحت عنوان حقوق الله عز وجل، ومحور ثان يجمع حوله الحقوق المرتبطة بأصل وجود الإنسان على الأرض. وتتعلق بهذا المحور الحقوق الخاصة بعلاقة الإنسان بنفسه ونوعه الإنساني. وأما المحور الثالث في هذا التقسيم فيضم الحقوق المرتبطة بالمجتمع الإنساني، أي بالعلاقات الاجتماعية. هذه هي الصورة الشاملة لهيكل الحقوق كما تظهر في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام وفي الأبحاث الإسلامية. ولعلك عزيز المستمع تتساءل عن نظرة الوضعيين إلى هيكل الحقوق، وعما إذا كان يختلف كثيرا عما رأيناه فيما تقدم. والجواب على ذلك سوف نجد تفصيلاته في عموم الحلقات القادمة، ولكننا نجمل القول هنا فنقول إن من أبرز التقسيمات الوضعية للحقوق هو ذلك الذي يوزعها على عناوينهما: الحقوق السياسية والحقوق غير السياسية. ويقسمون غير السياسية إلى حقوق عامة وحقوق مدنية. وأما في مباحث حقوق الإنسان تحديدا فهم يقسمونها إلى حقوق تقليدية تضم أشكال الحرية والمساواة السياسية والقانونية، وإلى حقوق جديدة تضم الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى كل حال، فإن من نافلة القول أن الهياكل الوضعية للحقوق لا تضم محورا خاصا بحقوق الله عز وجل، كما تختلف في سماتها عموما مع السمات التي ذكرناها سابقا للحقوق في الإطار الإسلامي. وسنرى كل ما تقدمنا في مباحث رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام مزيدا من المقارنات والجوانب الحيوية لنظريات الحقوق. مستمعنا الكرام، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله وإلى اللقاء.